شيء غير حبي أنا في رحابك بيت.
التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. وقوف حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفة لأداء الركن الأعظم للحج. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن المقاومة هي سبيل الأمة الإسلامية للتخلص من التخلف والتبعية. طهران تؤكد رفضها لأي زيادة أو نقصان في الاتفاق النووي، وتقول إن المواقف الأمريكية سبب تأخر إحيائه. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. بدأ حجاج بيت الله الحرام اليوم الوقوف على صعيد عرفات لتأدية ركن الحج الأعظم، ويبقى الحجاج في عرفات بعد صلوات الظهر والعصر لتأدية صلاة المغرب والعشاء قبل التوجه إلى مزدلفة للبقاء فيها حتى فجر العاشر من ذي الحجة. وبعد صلاة الفجر يتوجه الحجاج إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى ثم تقديم الأضاحي. ويؤدي مناسك الحج هذا العام 60,000 حاج من المقيمين في السعودية من متلقي لقاح كورونا في إجراءات استثنائية للعام الثاني على التوالي بسبب تفشي الجائحة. أكد قيد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي أن المنطقة الإسلامية باتت ميدانا للمقاومة مقابل الأنشطة الخبيثة للولايات المتحدة وحلفائها. جاء ذلك في نداء سماحته لحجاج بيت الله الحرام الذي شدد فيه على أن الأنظمة الحاكمة للحرم الشريف حجبت مظاهر الوحدة الإسلامية، داعيا الدول إلى مواجهة التدخلات الغربية. ووصف الإمام الخامنئي صعود فصائل المقاومة بفلسطين واليمن والعراق بالحقائق الباعثة على الأمل، مضيفا أن الوعد الإلهي يتمثل بنصرة المجاهدين ضد الأمريكيين وبقية المتغطرسين ومنع تدخلهم بشؤون البلدان الإسلامية. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الأوروبيين طرحوا مشروعا للعودة إلى الاتفاق النووي، مؤكدا رفض طهران لأي زيادة أو نقصان فيه. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أكد أن المواقف الأمريكية أدت إلى تأخير إحياء الاتفاق النووي، لافتا إلى ضرورة انتظار الحكومة الجديدة الإيرانية لاستئناف مفاوضات فيينا. وفي العلاقات الخارجية أشار خطيبزادة إلى أن الاتصالات بين إيران ومصر قائمة على الدوام ولم تنقطع في أي وقت من الأوقات رغم التزامنها مع صعوبات ومنعطفات، مشددا على أهمية دعم وتوسيع العلاقات بين الدول الإسلامية الكبرى. أكدت المصادر الأمنية الإيرانية أن طهران سترد على أي تهديد أمني خارجي قد تتعرض له عبر تقنيات الأقمار الصناعية، وأنها لن تظل صامتة إزاء إساءة استخدام بعض الدول لتقنيات الفضاء. وشدد المصدر حق إيران في استهداف مصدر التهديدات التي تتعرض لها. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف والتقرير التالي.
إيران سترد على أي تهديد أمني قد تتعرض له عبر تقنيات الأقمار الصناعية، وأنها لن تظل صامتة إزاء إساءة استخدام بعض الدول لتقنيات الفضاء. تأكيد جاء على لسان مصدر أمني إيراني ونقله موقع نور نيوز المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي، مشددا على حق إيران في استهداف مصدر التهديدات التي تتعرض لها. وفي إشارة للاعتراف الإعلامي الإسرائيلي باستخدام الأقمار الصناعية لاغتيال العالم الإيراني الشهيد فخري زادة، أكد المصدر الأمني أن تبعات الرد الإيراني على هذه الجريمة وعمليات التخريب الأخرى تقع على عاتق من بدأ هذه اللعبة القذرة. المصدر الأمني لفت إلى أن من الواضح أن دولا مثل إيران التي كانت هدفا للأعمال الإرهابية لديها حق الرد على أساس حق الدفاع المشروع واستهداف مصدر هذه الأعمال الإرهابية في الوقت والأسلوب المناسبين. المصدر قال إنه في حال كانت المؤسسات والمنظمات الدولية المسؤولة غير قادرة على الدفاع عن حقوق الدول ومواطني المجتمع الدولي، فمن الطبيعي أن لا تقف الدول مكتوفة الأيدي وستواجه مباشرة الأمر الذي يدخل السلم والأمن العالميين في دائرة الخطر. وكان الكيان الإسرائيلي اعترف ضمنيا بدوره في اغتيال العالم الإيراني الشهيد فخري زاده في شهر نوفمبر من العام الماضي بعد تأكيد نائب قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء علي فدوي، الذي أكد أن جريمة الاغتيال التي نفذت في 27 من نوفمبر تشرين الثاني الماضي تمت عن بعد بمساعدة تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعرف على الوجه الذي تم عبر الأقمار الصناعية. كما اتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة الكيان الإسرائيلي بتعريض منشآت نطنز النووية وسط البلاد لحادث إرهابي في أبريل نيسان الماضي، فيما اعترف الكيان لاحقا بأن جهاز مخابراته نفذ هجوما إلكترونيا استهدف منشأة نطنز الإيرانية، وقد تمت متابعة الهدف عبر الأقمار الصناعية.
اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة ساحات المسجد الأقصى وسط حماية من شرطة الاحتلال بعد إغلاق بواباته وملاحقة المصلين واعتقال عدد منهم. وفي الضفة الغربية اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال الصهيوني وأهالي بلدة جبع في جنين بعد اقتحامها، ما أسفر عن إصابة 2 من سكان البلدة واعتقال عدد آخر. كما استولت مجموعة من المستوطنين الصهاينة على جبل أبو شوارب في جنين بزعم أنه من أملاك الدولة، وذكرت مصادر محلية أن الصهاينة تتمركز على قمة الجبل الواقع قرب بلدة كفر راعي وقاموا بشق طريق مؤدي إليه، مشيرة إلى حرقهم جميع الأعشاب في المنطقة. أعلنت خلية الإعلام الأمنية العراقية اعتقال أجهزة الاستخبارات 6 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي بينهم انتحار في محافظة كركوك. بيان للخلية أوضح أن عملية الاعتقال تمت بعد رصد ومتابعة الإرهابيين من قبل عناصر الاستخبارات، مشيرا إلى عمل هذه المجموعة في توفير الدعم اللوجستي لعصابات داعش. في سياق متصل، تمكنت كوادر وجهاز الأمن الوطني من اعتقال إرهابي خطير يعرف بوالي بغداد لدى داعش في عملية نووية واستباقية تضمنت مراقبة موسعة ومتابعة في 3 محافظات عراقية. أدخلت القوات الأمريكية قافلة شاحنات تابعة للتحالف إلى الأراضي السورية عبر معبر الوليد الحدودي مع أقليم كردستان العراق. وأفادت مصادر محلية أن الرتل مكون من شاحنات تحمل عربات عسكرية وأخرى تحمل مواد بناء ودعم لوجستي، فضلا عن صهاريج لوقود للقواعد الأمريكية، مشيرة إلى توجهها لريفي محافظتي الحسكة ودير الزور. في سياق ذاتي، أخرجت الوحدات الأمريكية 40 شاحنة وصهريجا محملة بالقمح والنفط إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد ضمن مسلسل سرقتها لثروات الجزيرة السورية. أفادت مصادر منظمة الصحة العالمية أن عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم تخطى 191 مليون حالة، فيما فقط الوفاية الناجمة عن الفيروس 4,100,000. ونهز إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة المتضرر الأول عالميا من الجائحة 35 مليون حالة، وتليها الهند بأكثر من 31 مليون إصابة. مستمعينا، في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. وقوف حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفة لأداء الركن الأعظم للحج. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن المقاومة هي سبيل الأمة الإسلامية للتخلص من التخلف والتبعية. طهران تؤكد رفضها لأي زيادة أو نقصان بالاتفاق النووي وتقول إن المواقف الأمريكية سبب تأخر إحيائه. هذا مستمعينا الأفاضل، وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. أشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقاتا طيبة وإلى اللقاء.
بريق الكلام. ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. أهلا بكم أيها الكرام في هذا البرنامج، حيث عنوان حديثنا: هل سيواجه الليبيون الاستحقاقات برؤية موحدة؟ توقف مع حضراتكم حول إعلان خليفة حفتر قائد الجيش الليبي دعمه للمصالحة الوطنية والوحدة وإجراءات الانتخابات في موعدها المقرر. ما أهمية هذه التصريحات التي أدلى بها المشير حفتر؟ ندعوكم للمساهمة معنا في هذا البرنامج عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية:
00982-00921 مفتاح البلد والعاصمة طهران، والرقم الأول 22-01-37-62، رقمنا الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. وتطبيق الواتساب بين أيديكم للمساهمة المكتوبة وكذلك الصوتية المسجلة على الرقم التالي 00989388784050. أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم. في جديد التطورات على صعيد الملف الليبي، وفي خطوة يراها مراقبون على طريق توحيد أهداف قوات الجيش والبرلمان الليبي في تحقيق الوحدة الوطنية والمحافظة على السيادة الليبية ودعم جهود المصالحة الوطنية، أعلن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر دعمه لكل الجهود المبذولة لإنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في البلاد في 24 ديسمبر القادم. جاء ذلك خلال لقاء حفتر برئيس مجلس النواب وأعضاء عن مجلس المجلس، وأضاف: علينا أن نكون يدا واحدة من أجل العبور إلى مرحلة الاستقرار ومواجهة كل الاستحقاقات برؤية موحدة. هذا فيما قررت حكومة الوحدة الوطنية إنشاء غرفة أمنية خاصة في الجنوب الليبي بصلاحيات واسعة بهدف ضبط الأمن هناك، وفي خطوة جديدة للسلطات التنفيذية من أجل السيطرة على الجنوب الذي نشرت فيه قوات أو قيادة الجنرال المتقاعد خليفة حفتر قواتها أخيرا. لكن اللافت في مهام هذه الغرفة الأمنية الجديدة أنها مكلفة بتتبع تحركات الجماعات الإرهابية ومطاردتها والعمل على القضاء عليها، وكذلك مراقبة المجاميع المسلحة والوافدة من دول الجوار واتخاذ الإجراءات الكفيلة بطردها. وفي كلتا المهمتين يمكنها التنسيق مع الأجهزة النظيرة في دول الجوار الليبي عبر وزارة الخارجية. وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة في ليبيا قد دعت الأربعاء الماضي مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة وضع رؤية تفرض نزاهة الانتخابات المقبلة. كما شددت القيادة في كلمة على لسان الناطق الرسمي باسمها اللواء أحمد المسماري على ضرورة إخراج القوات الأجنبية الرسمية والمرتزقة دون استثناء من ليبيا، وطالبت كذلك مجلس كلا من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الالتزام بخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي كنص أنتج عن هذه السلطة المؤقتة، بما في ذلك إخراج كافة القوات النظامية الأجنبية والمرتزقة دون استثناء وإجراء انتخابات في موعدها المحددة. وشددت القيادة العامة على ضرورة تنفيذ هذه السلطة لما اتفق عليه من مؤتمر برلين الأول والثاني بشأن إخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة قبل موعد الانتخابات في 24 ديسمبر، وليس بعدها، مع ضرورة وجود رؤية وطنية جادة لكيفية حل الميليشيات والمجموعات الخارجية عن القانون وجمع سلاحها وإعادة دمجها عن طريق المؤسسات الرسمية في الدولة. ورفضت القيادة العامة أي طرح انتقالي من أي طرف محلي أو أجنبي يستثني أي قوة أجنبية أو مرتزقة من الخروج من ليبيا بدعوى وجود اتفاقيات أبرمتها السلطة السابقة منقوصة الشرعية والمشروعية ولم تعرض أساسا على مجلس النواب الليبي الشرعي ومقره طبرق للمصادقة عليها. نحييكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم في لقائنا صدى المغرب العربي، حيث محور الحديث: هل سيواجه الليبيون الاستحقاقات برؤية موحدة؟ أتحدث عن إعلان خليفة حفتر دعمه للمصالحة الوطنية والوحدة وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر. هل يمكن أن تدعم مسار توحيد المؤسسات الليبية؟ المشير قبل مدة أعلن بأنه قد يعود لاحتلال طرابلس، هل يمكن أن نعتبر تصريح حفتر الجديد تحولا في الموقف والرسالة من الاستقبال السياسي للمستشار عقيلة صالح وأعضاء مجلس النواب الذين دعموا المسار السياسي وفتحوا الطريقة ودعموا اللجنة 5+5؟ ما هي أهم وأبرز التحديات أمام تحقيق المصالحة الوطنية التي تعرقل توحيد المؤسسات الليبية والقوات المسلحة؟ وهل بذل البرلمان الليبي والمجلس الرئاسي الجهد من أجل توحيد المؤسسات؟ لكننا شاهدنا في مجلس أن الحديث لا زال يراوح حول فتح الطريق الساحلي، فعلى الرغم من مضي 4 أشهر على تشكيل حكومة الوحدة لكن الطريق لا زال مسدودا. إذن ما الذي يعرقل فتح الطريق الساحلي وما هي دور القوى الغربية الداعمة للميليشيات في غرب ليبيا؟ اسمحوا لي أتوقف هذه اللحظات عند مساهمات الواتساب التي وصلتنا منكم أحبائنا الكرام، مع تحياتي وتقديري لكل الأحبة الذين يتواصلون معنا في هذه الأيام الطيبة من شهر ذي الحجة. البعض يبارك عيد الأضحى المبارك مقدمة، وكذلك البعض يذكر ويطلب الدعوات من مستمعين الأكارم في كل مكان ليوم غد الذي يكون يوم عرفة في بعض البلدان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب الدعوات الطيبة لكم مستمعينا الكرام. شكرا جزيلا لكم أحبائي، وأنتقل إلى أبي محمد مهدي من اليمن الذي يساهم معنا في هذه الرسالة الصوتية، أستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، كل عام وأنتم بخير وعيد سعيد ومبارك عليكم إذاعة طهران العربية وخاصة برنامج صدى المغرب العربي. يستطيع إخواننا في ليبيا مواجهة الاستحقاقات السياسية وإقامة انتخابات برلمانية ورئاسية في هدوء وسكينة تامة ونجاح تام، إذا لم يكن هنالك تدخلات أجنبية من دول الاستكبار العالمي، أمريكا ودويلات عرب الخليج الفارسي، السعودية والإمارات، وربما قطر، والدول الإقليمية المحيطة بليبيا. الليبيون هم الآن في أمس الحاجة إلى قيادة مؤمنة مجاهدة تخرج من رحم معاناة الشعب الليبي المظلوم ليعم الأمن والسلام والاستقرار والحرية لهذا الشعب الليبي المقاوم. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
نشكر جزيل الشكر أبو محمد مهدي من اليمن صنعاء على هذه المساهمة، وانتقل إلى الأردن. المستمع الفاضل صبحي عبد الحميد يتحدث إلينا.
مساء الخير. إن ليبيا التي يحكمها الانقسام الداخلي لم ولن تحقق أهدافها واستحقاقاتها، وكيف تحقق هذا الهدف وهي تأن تحت نير الاستعمار المتعدد؟ وشكرا لكم.
شكرا جزيلا يا صبحي عبد الحميد من الأردن على هذا التواصل، وبارك الله بك أخي الكريم.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
من العاصمة طهران نحييكم مستمعينا الأكارم، والساعة فيها 9:24. هل سيواجه الليبيون الاستحقاقات برؤية موحدة؟ محورنا في هذا البرنامج. أنا أدعوكم لمتابعة موقعنا على شبكة الانترنت arabicradio.net عنوان الموقع مستمعينا الأكارم. وتنضم إلينا في هذه اللحظات الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. أرحب بك دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله أخ مصطفى، تحية لكم وكل عام وأنتم بخير، أعاده الله عليكم بالخير والبركات، والله يرفع هذه الغمة على الأمة الإسلامية جمعاء ومزيد من البركة والخير إن شاء الله.
اللهم أمين على الأمة الإسلامية جمعاء وأنت بخير إن شاء الله. دكتورة سهام شكرا لحضوركم معنا في هذه الليلة. دكتورة، أعلن خليفة حفتر قائد الجيش الليبي دعمه للمصالحة الوطنية والوحدة وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، ما أهمية هذه التصريحات التي أدلى بها المشير حفتر، وهل يمكن أن تدعم مسار توحيد المؤسسات الليبية؟
طبعا هذه التصريحات في الحقيقة التي صدرت عن حفتر هي مرتبطة في الحقيقة بعدة عوامل، يعني لابد أن نذكر بأن حفتر كان رافضا منذ البداية للمسار التفاوضي في جنيف، خاصة في المدة الأخيرة بسبب الجدل الذي حصل في اجتماعات اللجنة حول القاعدة الدستورية المتعلقة بالترشح للانتخابات وشروط الترشح، وطالبت اللجنة من خلال ذلك بتعديل إجرائي في الوثيقة المتفق عليها، يعني لا تسمح لمن هم محسوبون بشكل أو بآخر على النظام السابق، أي نظام فترة القذافي أو من كانوا مشاركين في تلك المنظومة، والسماح لهم بالمشاركة في الانتخابات المقبلة. طبعا العامل الثاني يبدو أن التعطيل يعني الذي حصل في مسألة عدم الذهاب إلى يعني مسار عنفي أو عودة النزاع وتعطل المسار التفاوضي، أعتقد أنه استوجب حقيقة ضغطا أمريكيا. يعني هذا الكلام الذي يقوله حفتر اليوم باعتقادي هو مرتبط بضغط أمريكي. نحن سمعنا تصريحات كثيرة سواء كان من السفير الأمريكي في ليبيا أو حتى من وزير الخارجية، وزير خارجية إدارة بايدن، حول ضرورة أن تتم عملية التفاوض وعملية الانتقال السلمي للسلطة والوصول إلى الانتخابات في أقرب الأجال. هذا طبعا كان واضح أن هناك حرصا أمريكيا لأسباب كثيرة يمكن الحديث عنها فيما بعد لعدم الانحراف في هذا المسار التفاوضي الذي وصلت إليه اللجنة المنشأة تحت غطاء الأمم المتحدة. طبعا هناك هذا الضغط الأمريكي في الحقيقة هدفه أولا إنهاء الصراع العسكري نهائيا، طبعا هذا كان واضح، لأن كان واضح أن مسار إدارة بايدن منذ توليه السلطة في أمريكا هي ذاهبة في سياسة خارجية تسعى للملمة كل الملفات التي تركها ترامب مبعثرة في نزاعات هنا وهناك، ونحن نرى اليوم ما يحصل في عدة ملفات في المنطقة مثل أفغانستان وليبيا، أعتقد أن هي ملف من الملفات التي يسعى الأمريكي للملمتها وفق منظومة سياسية قادرة على أن تكون في المستقبل منظومة مطوعة إن صح التعبير للعمل مع الغرب الذي طبعا لديه أطماع كثيرة في ليبيا ولديه أيضا مصالح. الضغط الأمريكي في اعتقادي ألزم حفتر بالتقيد بالمسار التفاوضي الحاصل بعد أن هدد، ونحن سمعنا في تصريحات سابقة لحفتر تهديدات، يعني حتى أنه هدد بالعودة إلى الحرب في حال لم يتم الإقرار بشروط الانتخابات وكل الإجراءات المتعلقة بالانتخابات في اللجنة التفاوضية في جنيف.
نعم،
هذه الخطوات تدفع نحو عملية، يعني أعتقد نحو مسار يطالب حفتر الآن، أصبح يطالب حفتر الآن بالدفع بالعملية السياسية وبتسهيل عمل الحكومة، حكومة دبيبة الانتقالية، وهذا في اعتقادي ما يفسر تراجعه عن التهديد وإعلانه في هذه التصريحات عن تأييد المسار التفاوضي وتقديم كل التسهيلات. وأعتقد أن قرار فتح الطريق الساحلي والذي طلب من حفتر المشاركة فيه بحكم أنه هو كان العامل الأساسي أو الفاعل الأساسي في فترة النزاع مع طرابلس الذي عطل هذا الطريق وأوقف هذا الطريق، هذا كله في اعتقادي هي مطالب أمريكية تطلب منه تسهيل فتح هذا الطريق الساحلي، وهذا سنرى فيما بعد يعني أهدافه في الحقيقة المباشرة وغير المباشرة، تسهيل عمل اللجنة الأمنية التي انبثقت عن لجنة 5+5 والمكلفة بمهمة نزع سلاح الميليشيات، أيضا هو شرط أمريكي على حفتر أن وضغط على حفتر للتعاون مع هذه اللجنة وتسهيل هذه الخطوة بنزع سلاح الميليشيات بما فيها الميليشيات التي وقفت إلى جانبه في معاركه السابقة. وأعتقد أن الخطوة الأهم هو والمقصود أمريكيا وربما هو الهدف الأساسي في هذه المرحلة هو طرد القوات الروسية أو المرتزقة الروس يعني جماعة فاغنر. وأعتقد أن هذا ليس فقط مطلبا أمريكيا ولكنه أيضا مطلب أوروبي، ونحن نعرف مخاوف ربما خاصة الأوروبيين وحلف شمال الأطلسي بشكل عام من التمدد الروسي في بحر المتوسط ومن تمدد نفوذه ومصالحه الآن، وربما سيكون له دور في مشروع ليبيا الجديدة الذي يخطط له الآن ويبنى الآن في تحت غطاء الأمم المتحدة.
نعم. دكتورة، ما هي رسالة المشير حفتر من الاستقبال السياسي حقيقة للمستشار عقيلة صالح وأعضاء مجلس النواب الذين دعموا المسار السياسي وفتح الطريق ودعموا اللجنة 5+5؟
طبعا عقيلة صالح في الحقيقة هو في فترة من الفترات كان لديه طموح سياسي واضح لأن يكون هو ربما الرائد في هذه المرحلة الانتقالية، ولكن لأسباب كثيرة ربما يطول شرحها، أهمها فقط ربما أشير هنا إلى أنه كشخصية سياسية هو لا يتمتع في الحقيقة بتوافق، ليس شخصية توافقية عند الليبيين على الأقل عند الأطراف السياسية التي الآن هي ظاهرة على المشهد السياسي. وحدة خلافه مع حفتر منافسه في المشهد السياسي الليبي، هو اليوم ربما يحاول أن يثبت نفسه كشخصية سياسية قادرة على أن تكون ربما ونحن الآن نرى أن هناك مرحلة انتقالية إن نجحت هذه الحكومة طبعا في تنفيذ كل الشروط المتفق عليها للوصول إلى تاريخ الانتخابات في 24/12 المقبل في نهاية سنة 2021، ربما هناك أطماع لديه طموح سياسي أن يكون من ضمن المرشحين للمرحلة المقبلة. أنا أرى أن هذه التصريحات وهذه التحركات لعقيلة صالح بهذه المرحلة هي من باب الحملة الانتخابية المبكرة، يعني هو يحاول أن يعرض نفسه كشخص توافقي بحكم أنه تحمل مسؤولية برلمان تبرق لفترة، رغم أن هناك الكثير من المنتقدين لسياساته يعتبرونه شخص يعني غير قادر على مواجهة القضايا الأساسية وأنه كان غير قادر على مواجهة حفتر حتى في بعض القرارات وفي بعض التصرفات، ولكنه يحاول ربما الآن أن يطرح نفسه كشخصية سياسية قد يكون له دور في المرحلة المقبلة، لكن في اعتقادي يبدو أنه لا يحظى بتأييد سياسي وشعبي وكبير، وربما هي مجرد محاولة فقط لدعم هذا المسار الانتقالي وعدم الخروج عن صف التوافق الذي يحاول الآن الأطراف الليبيون يعني جمعه وتركيبه قبل الوصول إلى المرحلة الأساسية وهي مرحلة الانتخابات المقبلة.
نعم. يعني هل تتوقعين أيضا أن يكون هناك دور سياسي لخليفة حفتر في المرحلة المقبلة، خاصة وأن ليبيا شارفت على إقامة الانتخابات؟
أعتقد أن واضح أن حفتر وهو صرح بذلك في مرات سابقة، يعني لديه العديد والعديد من التصريحات حول هذا الموضوع، أنه يريد حتى عندما دخل في المعركة العسكرية كان يحمل لواء أو يطلق لواء أنه يريد أن يطهر ليبيا من الجماعات الإرهابية ومن المرتزقة، ويريد أن يعمل على توحيد ليبيا تحت لوائه حتى يقدم نفسه كشخصية قادرة على قيادة مرحلة إعادة بناء الدولة في ليبيا. يعني هذا ليس جديدا في الحقيقة، ولكن طبعا هو لديه طموح سياسي كبير أكيد، وهو سبق وأن أعلنه، ولكن أعتقد أن عليه أولا أن يكسب تأييدا شعبيا. يعني هو في الحقيقة كشخصية الآن في هذه المرحلة هو شخصية غير محبوبة، على الأقل يعني هناك عدد كبير أكثر من نصف الشعب الليبي خاصة في المناطق الغربية يعني لم ينسوا إلى حد الآن ما قامت به قواته العسكرية من تدمير ومن قتل ومن تنكيل ببعض المناطق في غرب ليبيا. يعني هو شخصية مكروهة، وهذا ربما لن يسهل عليه هذا المسعى، بالرغم من أننا لا نرى أن طالما أن هناك تراجعا في سياساته وفي الضغوط التي مارسها في الفترة الأخيرة، خاصة ضغوط التعطيل التي مارسها على الحكومة الانتقالية على دبيبة وعلى رئيس البرلمان، أعتقد أنه ربما قد يكون حظي ببعض الوعود الأمريكية وبدعم طبعا خليجي وخاصة إماراتي، أنه قد يكون له دور في المرحلة في المشهد السياسي المقبل، ولكن يبقى هذا رهين بما سيختاره الليبيون. إن كانت هذه الانتخابات المقبلة ستكون حقيقة انتخابات واقعية وسيسمح للليبيين بالاختيار فعليا لقيادات ولمنظومة المرحلة المقبلة، أعتقد أن حظوظ حفتر ستكون ضعيفة جدا. سنرى طبعا مدى الضغط ومدى التدخل الخارجي الذي أعتقد أنه لا يزال يحكم ليبيا وسيظل يحكم ليبيا لفترة طويلة للأسف. ربما يقع اختيار أي شخصية أخرى، ربما يكون الآن بحكم أنه ليس هناك بديل، بالرغم من أن في الكواليس المشهد السياسي في ليبيا هناك من يتحدث عن عودة حتى لسيف القذافي للمشهد السياسي من بوابة الانتخابات، فقد تكون هذه فرصة له لكي يثبت حضوره سياسيا، ولكن أعتقد أن حظوظه تبقى مرهونة بخيارات الشعب الليبي وبخيارات الناخبين. إن وصلت طبعا المرحلة، تمت المرحلة بسلام ووصلنا إلى موعد الانتخابات المقرر في اللجنة الأممية.
نعم. دكتورة، فيما يخص بفتح الطريق الساحلي، ما الذي يعرقل هذا الأمر؟ ما هي دور القوى الغربية الداعمة للميليشيات في غرب ليبيا؟
طبعا بالنسبة لفتح الطريق الساحلي، الرابط بين الشرق والغرب، هو من ضمن الخطوات الأساسية التي وقع الاتفاق عليها في مفاوضات جنيف، لأنه كان هناك ضرورة بعد وقف إطلاق النار لربط كل أواصر المناطق والأقاليم بين بعضها البعض. هذا ربما من الأهداف الأساسية أو من الأولويات التي عمل بن دبيبة وحكومته على تحقيقه، وكان مطلبا أساسيا. يعني كيف يمكن أن نحضر لمرحلة انتقالية أو لانتخابات والبلد مقطع ومقسم إلى شرق وغرب وجنوب؟ على الأقل الآن نحن في مرحلة لابد من إزالة كل العوائق وكل العراقيل حتى يستطيع بالحد الأدنى الشعب الليبي أن يختار وأن يتنقل وأن يكون له حرية التنقل وحرية الانتخاب في المرحلة المقبلة. المرور طبعا هذا القرار أو قرار فتح الطريق الساحلي هو بالحقيقة يؤدي إلى مسألة أخرى ضرورية وأساسية، وأعتقد أنها من التعقيدات التي تواجهها الآن حكومة بن دبيبة، وهي توحيد القوات المسلحة ونزع سلاح الميليشيات وطرد كل القوى المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا. طبعا هذا القرار مرتبط بقرار لا يقل، قرار فتح الطريق الساحلي هو مرتبط بقرار نزع سلاح الميليشيات وهو وتفكيك هذه الميليشيات، وهو قرار لا يقل أهمية عن عنها. المجلس الرئاسي دعا حفتر في الحقيقة في هذا الموضوع لسحب القوات الروسية، وربما هذا ما ذكرته أنا في أول الحديث عندما قلت بأن ما يحصل الآن هو ضغط أمريكي ودفع أمريكي بالمسار أولا وآخرا التصويب على الوجود الروسي في ليبيا الذي بات الآن أمرا واقعا، وتتوجس ربما الولايات المتحدة من هذا الدور الروسي خاصة على امتداد البحر المتوسط ودول شمال افريقيا. هذا شيء، هذه مسألة تربك الامريكي او تربك مصالحه بالحد الادنى، وتربك الاوروبي الضعيف الان الذي يخسر في الحقيقة حقيبته الليبية كما حقيبته الجزائرية كما حقيبته في وسط افريقيا وساحل افريقيا والصحراء. هناك في الحقيقة عدة ملفات في هذه المنطقة تجعل أن الأمريكي الآن هو يذهب بالمسار الليبي حيث يريد أن يكون، ونتمنى على الليبيين حقيقة أن يكونوا واعين لهذه المسألة. ربما نقول بأن مبدئيا الأهداف المعلنة من فتح طريق الساحل هو توحيد أطراف البلاد بعد الانقسام يعني والشرخ الذي حصل طيلة سنوات النزاع، السماح للليبيين بالتنقل بحرية بين المناطق، هي خطوة ضمن مجموعة من الخطوات المتفق عليها في إطار المرحلة الانتقالية ما قبل الانتخابات.
نعم.
ولكن الأهداف الغير معلنة هو سحب طبعا ضغط على روسيا لسحب قواتها وخاصة قوات
دكتور السهام
فاغنر الموجودة والمنتشرة على طول المنطقة الشرقية وصولا الى سرت.
اعتذر دكتوره لقطع كلامكم. دكتوره سهام عزوز الخبيره في شؤون شمال افريقيا، الف شكر وتحيه لحضوركم معنا في هذا البرنامج. وقت البرنامج داهمنا وعلينا ان ننهي اللقاء. حياكم الله دكتوره، والف تحيه لمستمعينا ومستمعاتنا. وصلنا الى نهايه هذا البرنامج، في امان الله.
والغربة غريبة وحنت ضلوع مسلم، طق الباب بيدي أنا، طق الباب بيدي أنا، أولاً هبطة على عطاعة عطشان وبلش ترويني، عطشان وبلش ترويني، عطشان وبلش ترويني. عطشان وبلش ترويني، عطشان وبلش، يا ما جوري ان شاء الله جاي الزهراء تقلمني. ينقل انت تدق الباب واهل الدار. الله لا يخليك غريب مثل مسلم، ترى غريب غريب مسلم. تقل من ينقل انت تدق الباب واهل الدار، مش حضور شوش تريد شي قلها الغريب احتار. قال لها غريبان غريبان مسلم مسلم غريب. قال لها قال لها غريبان وانا عمي الكرار. حدر ما ظنت نكرينا لو حدر ما ظن حسين. هذا البيت هم للحسين، ونسألكم الدعاء إن شاء الله عند حرم الحسين. يا حجة الباري يا حجة الباري ومصلح الأمة يا أبو عبد الله. يا حجة الباري يا ياري ومصلح الأمة يا فرع النبوة ووارث العصمة يا روح الإسلام ومنهجه أو حكمة. يا سيف الإله يا سيف الإله القاطع بحسمة، يا النحرك منور العرش من دم. يا حسين سيدي أبا عبد الله يا النحرك منور العرش من دمه. يا حسين بحبك آمنا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في هذه الجولة الجديدة بين رحاب المكتبة الإيرانية المعاصرة. رجينا أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة عندما أعددناه لكم في حلقتنا لهذا الأسبوع،
والتي خصصناها هي والحلقة القادمة لاستعراض ومراجعة رواية السير على القضبان للكاتب والأديب الإيراني المعاصر فريدون تونكابوني. إذن كونوا معنا.
مستمعينا الأفاضل، ولد الكاتب والأديب الإيراني المعاصر فريدون تونكابوني في مدينة طهران عام 1937، وبعد انتهائه من الدراسة اتجه إلى دراسة الأدب الفارسي، ومارس بعد ذلك التدريس لعدة سنوات في المدارس الثانوية. ثم زاول بعد ذلك الأدب والكتابة، ولكنه ظل معتزا بكونه معلما، ولذلك نجده دائما يستخدم اسما مستعارا في قصصه هو فريدون المعلم. من أهم أعمال فريدون رجل في قفص، أسير التراب، نجوم الليلة الظلماء، مذكرات المدينة المزدحمة، سر أرض السعادة، وغيرها من القصص والروايات.
يتميز فريدون تنكابوني بأنه كاتب قصصي ساخر، ورغم أن سخريته تبعث على الضحك في بعض الأحيان، ولكنها سخرية جادة في نفس الوقت، فيها نقد لاذع للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في بعض الأحيان في عهد ما قبل الثورة الإسلامية. فكانت سخريته من تلك الأوضاع باعثا على البكاء لمن يفهمها، لما تبعثه في النفس من شعور بالمرارة والرفض لتلك الأوضاع الظالمة التي كان النظام الشهنشاهي البائد يفرضها على أبناء الشعب.
نعم مستمعينا الكرام، اعتمد الأديب الإيراني المعاصر فريدون تونكابوني على نطاق واسع على الرمز في قصة السير على القضبان، فليس هناك أفضل من الرمز وسيلة تمكن مستخدمها من عرض آرائه وأفكاره، وقد جاءت هذه القصة في مجملها رمزا استخدمه الأديب فريدون تونكابوني بأسلوب جميل عن طريق أولئك الأصدقاء الصغار الذي كان هو نفسه واحدا منهم، حيث كانوا يلعبون ويمرحون على جانبي قضبان القطار مسترجعا زمن الطفولة في لعبهم من قيام وسقوط وضحك وبكاء، والذي كان يعد بمثابة رمز لحال الدنيا معهم، فيقول: مثلما تلعب القفز على الحبل وتتأرجح وتلتف فوق الحبل وتنحني في هذا الاتجاه أو ذاك.
ونحن نجد الكاتب فريدون اعتمد على أشياء وجعلها رمزا يعبر عما يجول بداخله، وعلى سبيل المثال فقد استخدم مفردات مثل الظلام والبحر الأسود والنفق الضيق وغيرها للتعبير عن الظلم، ووميض النجمة والمصباح واليوم المشرق والنافذة للتعبير عن الأمل، فيما وظف مفردات مثل الدخان والسحب وضوء القمر الخافت للتعبير عن الغموض والضبابية.
يقول على سبيل المثال: كنا مضطرين أن نسحب أنفسنا بحذر لأننا لم نكن نرى أي شيء في هذا الظلام الحالك، فلو كنا نصطدم بجسم صلب كنا نقول لأنفسنا إن ذاك هو حائط النفق الذي كنا نتشبث به، كالغريق الذي يتشبث بأي قشة كي يعبر هذا الشط الأسود من قلب هذا البحر المظلم، ثم بعد ذلك كنا نبحث في الظلام لنتحسس يد الصديق والتي كنا أحيانا نجدها وأحيانا لا.
فالأديب فريدون استخدم هنا الظلام الذي وصفه بالحالك والنفق والشط الذي وصفه بالسواد، بل حتى البحر كان مظلما، حيث أراد الكاتب من هذه المفردات أن يعبر عن مدى الظلم الذي كان يعانيه الشعب الإيراني إبان حكم الشاه، حيث فضل أن يكون الرمز ستاره الذي يختبئ وراءه ويعبر عما يجول في نفسه من ألم تجلى واضحا في أسلوبه.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية. محور حديثنا لحلقة اليوم هو قصة السير على القضبان لفريدون تونكابوني.
أيها الأكارم، في موضع آخر من رواية السير على القضبان يقول الأديب والكاتب المعاصر فريدون تونكابوني: ففي الظلام لون الدم أيضا أسود كبقعة سوداء على أرض سوداء. فهو هنا وبتكراره لكلمة السواد
أراد في الحقيقة أن يبين مدى الظلم واليأس اللذين كانا قد تفشيا في المجتمع قبل الثورة، وأصبح هو نفسه يعاني منه كباقي أبناء جيله. وهنا يقول: على أي حال لم يكن لدينا حيلة سوى البحث والسير خطوة خطوة، القدم أمام القدم، فأحيانا كنا نرى بقعة خافتة الضوء في أماكن بعيدة المنال، أكان ذلك هو لون القمر الشاحب الذي كان يغوص خلف السحب في البحر، أم هو فوهة النفق؟
فبمثل هذه المفردات ربما أراد الكاتب أن يرمز إلى الأمل، ولكنه أمل ضعيف وصفه بالشاحب وأنه بعيد المنال، وربما أراد من كلمات مثل خافتة وشاحب أن يوصل لقارئه ضبابية المشهد كما كان الحال في عهد النظام الملكي. يجدر ذكره أن الرمز إيحائي بجوهره، أي أنه لا يقف على قدم الأشياء المادية ليصورها، وإنما يتعدها لينقل التأثير الذي تتركه هذه الأشياء في النفس بعد أن يلتقطها الحس. فهو إذن لا يعبر عنها بقدر ما يعبر عن الأجواء الضبابية المبهمة التي تسربت إلى أعماق الذات المتفرعة المتباعدة الأطراف والأصول.
نعم مستمعينا الكرام، لقد كان الغموض العامل الأكثر استحواذا على الأسلوب في هذه القصة، وكان الخصوصية الأكبر من خصائص الرمزية المتبعة فيها، ولقد اعتمد الكاتب على تعدد التساؤلات وكذلك تكرار كلمات مثل ربما ليكشف عن حيرته، مما جعله يشعر قارئه بحالة من الغموض والإبهام وأحيانا الحيرة والتشتت. ولعل الكاتب أراد من وراء ذلك دفع قارئه إلى أن يفكر فيما وراء تلك الحيرة والتساؤلات، ليصل من خلال الرمزية والشعور بالأسلوب إلى هدف الأديب ورؤيته من القصة.
إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، جولتنا بين دفتي رواية السير على القضبان للكاتب والأديب فريدون تونيكابوني، سنواصلها في الحلقة المقبلة بإذن الواحد الأحد.
حتى ذلك الحين كونوا بانتظارنا وإلى الملتقى.
إلى اللقاء.
شاعر مصطفى الصايغ الكاظمي دخل هاي الأرض قابلي وسجد فوقها ويتنقل وسجد فوقها ويتنقل الخضر ويدريس وإبراهيم الخضر ويدريس ونوحي وآدم. العالم الأول أهودي وصاح لحي وحيدا أهودي وصاح لحي وحيدا علي وسركي حرف منزل هو الرحمن يا كوفان صلى هو الرحمن يا كوفان صلى على الدر الذي في الترب حلى على الدر الذي في الترب حلى وفي قلبي وعيني سفيرا للحسين